أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في هذا الأمر السابع يتعرض لدعويين ورديهما. الأولى أن النزاع في جواز اجتماع الأمر والنهي وامتناعه إنما يتأتى على القول بتعلق الأحكام بالطبايع، وأما بناء على القول بالتعلق بالأفراد فالمتعين هو القول بالامتناع ولا نزاع. الدعوة الثانية أن القولين في مسألة الاجتماع أي الجواز والامتناع مبتنيان على المختار في مسألة تحديد متعلق الأحكام وأنه الطبايع أو الأفراد، فمن يختار في تلك المسألة تعلق الأحكام بالطبايع يقول هنا بجواز الاجتماع، ومن يختار في تلك التعلق بالأفراد يقول هنا بامتناع الاجتماع. الفرق على الإجمال بين الدعويين ظاهر، فإنه على الأولى لا نزاع إلا على القول بالتعلق بالطبايع، فهنا وعلى القول بالطبايع يتنازعون ويختار كل فريق قولا بدليله، هذا يقول بالجواز تبعا للدليل وذاك يقول بالامتناع تبعا لما يقوم عنده من دليل. أما على الثانية فالنزاع في مسألتنا هذه مرتبط بكلا شقي تلك المسألة، لكن هذا النحو من الارتباط الذي يتحتم معه اختيار الجواز على تقدير الطبايع واختيار الامتناع على تقدير الأفراد. أقول هذا هنا لأن المصنف يرى ارتباط المسألة بتلك بهذا المعنى، وفي الحقيقة ليس ارتباطا. سيقول إن النزاع يتأتى على كلا القولين ولا يتحتم اختيار شيء من قولي مسألتنا على شيء من قولي تلك المسألة. على كل توضيح كل من هاتين الدعويين، أما الدعوة الأولى فهو أنه على القول بالتعلق بالفرد، والفرد بحسب الفرض هو الموجود الخارجي المتشخص بالخصوصيات الخاصة، فمن الواضح حينئذ أن الخارج في مثل الصلاة المغصوب موجود واحد، فرد واحد بوجود واحد. وسابقا في الأمر الأول نحن قلنا يعتبر أن يكون محل النزاع واحدا، لكن أعم من الواحد الشخصي أو الجنسي أو النوعي، لكن مع ذلك كله أي حتى لو كان واحدا جنسيا أو نوعيا وله كلية، إلا أن مصداقه الخارجي واحد وجودا. كل كلامنا من أول الأمر إلى الآن كنا ننبه فيه في المناسبات المختلفة أن محل الكلام مجمع واحد في الوجود الخارجي متحيث بحيثيتين. إذن بناء على التعلق بالفرد، والفرد هو الموجود في الخارج المتشخص ذو الوجود الواحد، هذا الواحد يتعين القول فيه بالامتناع، لأن كونه واحدا صغرى لكبرى يمتنع اجتماع المتضادين في الواحد، فبناء على هذا يتعين القول بالامتناع. نعم، بناء على القول بالتعلق بالطبيعة يمكن حينئذ أن يتصور النزاع فيقال إن هذا الموجود في الخارج وإن كان شيئا واحدا إلا أنه مصداق لطبيعتين، تعلق الأمر بإحداهما وتعلق النهي بالأخرى، وعنوانا هاتين الطبيعتين اللتين تعلق بهما الأمر والنهي هما جميعا منطبقان على هذا الواحد، ففيه حيثيتان من حيثية ينطبق عليه عنوان طبيعة، ومن حيثية أخرى ينطبق عليه عنوان الطبيعة الأخرى. فهذا الواحد في الخارج المتحيث بحيثيتين بهما انطبق عليه عنوان طبيعتين مختلفتين. يصح السؤال فيه، هل تعدد حيثيته ووجهه وعنوانه ينفع في تعدده فيكون صغرى للجواز، أو أنه لا ينفع في تعدده فيكون صغرى للامتناع؟ هذا توضيح الدعوة الأولى. وأما الدعوة الثانية فتوضيحها أنه بناء على تعلق الأوامر والنواهي بالفرد، فالمفروض أن الفرد في الخارج واحد، فلا بد فيه من القول بالامتناع لاستحالة اجتماع الحكمين المتنافيين في واحد، تماما كما قلنا على الدعوة الأولى إنه لا ينبغي هنا نزاع في الامتناع، لكن هناك عبرنا لا ينبغي نزاع في مقابل أنه على الطبيعة يجوز النزاع، يقع النزاع، بل النزاع متأت على القول بالطبيعة حصرا. هنا لا نعبر عنه بأنه لا ينبغي أن يتأتى نزاع، لأننا قلنا إن النزاع في المسألة مبني على النزاع في تلك، والمختار هنا مبني على المختار هناك، فعلى القول بالتعلق بالفرد، فبما أنه واحد فلا بد أن يقال بالاجتماع في محل النزاع، بالامتناع في محل النزاع. وأما بناء على التعلق بالطبيعة فهذا الواحد كما قلنا هو مصداق طبيعتين، لكن هناك كنا نقول لبيان جريان النزاع هو واحد متحيث بحيثيتين من كل حيثية صدقت عليه طبيعة. فصح السؤال فيه، هل هذا التحيث يغير من وحدته يجعله متعددا أو لا؟ فعلى الأول يقال بالجواز، على الثاني يقال بالامتناع. أما هنا فنريد أن نحتم اختيار الجواز، فنقول هذا الواحد مصداق لطبيعتين، لكن لا أقول هو واحد متحيث بحيثيتين فيصح النزاع، بل أقول إن المفروض أن الأمر والنهي تعلقان تعلقا بالطبيعتين، بنفس الطبيعتين، لا بالواحد الخارجي. لو كانا تعلقا بالواحد الخارجي كنا نقول واحد ذو حيثيتين، فهل تعدد حيثيته يجدي في التعدد أو لا؟ فلا يجدي في التعدد، يعني فيقال بالجواز أو لا؟ فلا يقال بالجواز، يقال بالامتناع. لكن هنا نقول لم يتعلق الأمر والنهي بالواحد الخارجي، بل تعلقا بنفس الطبيعتين، والطبيعتان متعددتان جزما. طبيعة الصلاة شيء، وطبيعة الغصب شيء آخر. إذن الأمر تعلق بشيء بطبيعة الصلاة، والنهي تعلق بشيء آخر بطبيعة الغصب، ولم يجتمعا في واحد. فيتعين على هذا البيان بناء على القول بالتعلق بالطبيعة المصير إلى القول بالجواز. وأما جواب المصنف فيرجع إلى أنه لا فرق بين القول بالتعلق بالطبايع والقول بالتعلق بالأفراد، في أن النزاع يتأتى على كل منهما، فلا يخرج أحد التقديرين عن محل النزاع، كما ادعي في الدعوة الأولى أنه على الفرد لا نزاع، ولا يتحتم على كل من التقديرين مختار بعينه، كما ادعي في الدعوة الأولى. الثانية تحتم الامتناع على الفرد والجواز على الطبيعة، كلاهما داخل في محل النزاع ويتنازع معه، وبناء عليه وكلاهما على القول به يمكن أن يقال بالجواز ويمكن أن يقال بالامتناع. ولكي يتضح جواب المصنف لابد أولا من الرجوع قليلا إلى بحث تعلق الأمر بالطبايع أو بالأفراد، فإننا ذكرنا هناك أمرين ونريد أن نستذكرهما هنا، لأنه باستذكارهما يتضح ما يرمي إليه المصنف عليكم السلام. الأمر الأول من هذين الأمرين أن الطبيعة كما قلنا هناك لها اعتبارات، ذكرنا هناك أربعة اعتبارات، من تلك الاعتبارات لحاظ الطبيعة بما هي هي، وقصر النظر على ذاتها وذاتياتها، وقطعه عن كل ما سوى ذلك من هذه العوارض الخارجة عن الذات والذاتيات. وقلت أيضا مصطلح فيه بالطبيعة بشرط لا، أي بشرط لا عما هو خارج عن الذات، عبارة بشرط لا ولا بشرط ليست تتحدد في ذاتها، لابد أن نضيفها إلى شيء. المضاف إليه هنا هو النظر إلى الخارج عن الذات، فهي بشرط لا عن كل ما هو خارج عن الذات، يعني لا يلحظ ويقصر النظر على ذاتها. اللحاظ الثاني الطبيعة، وطبعا هذه بهذا اللحاظ الأول ما دمنا قلنا إن النظر فيها مقصور على ذاتها، إذن لا نظر من خلالها إلى الخارج، وهي بهذا اللحاظ لم تؤخذ مرآة إلى الخارج. اللحاظ الثاني لحاظها مرآة إلى الخارج، فليس النظر مقصورا على ذاتها، لكن مرآتيتها إلى الخارج والوجود الخارجي بنحو صرف الوجود، تريك وتحكي لك صرف وجودها. وصرف الوجود مطلق ما يخرجها من العدم، مطلق ما تخرج به من العدم إلى التحقق والوجود. الاعتبار الثالث أيضا تكون فيه مرآة إلى الخارج، لكن الخارج المرى بها والمحكي من خلالها ليس صرف الوجود فيه، بل أوسع من ذلك، وكل ما تصلح لإراءته والانطباق عليه ويعبر عنها بهذا اللحاظ بالطبيعة بالوجود السعي، السعي من السعة الواسع، يعني الذي يمكن أن يكون في كل وجوداتها الخارجية. طبعا عندما نقول إنها ترى الخارج بهذا المعنى لسنا نقصد أنها بالفعل ملحوظة بنحو العموم والشمول لكل شيء، لكن هي بالفعل مفتوحة واسعة قابلة لأن ترى كل شيء. يبقى أنه في مقام الطلب قد تؤخذ مهملة وقد تؤخذ معينة محددة مبينة، حينئذ قد يكون المراد بها البعض فتصور بصور بعضي، مثل بعض كذا أو خصوص حصة كذا بالتقييد بقيد معين، وقد تصور بصور كلي مثل كل كذا إذا أريد الاستغراق، أو أي كذا إذا أريد البدلية، أو تطلق في مقام البيان فتدل أو يدل إطلاقها على إرادة الاستغراق أو البدلية حسب اختلاف المقامات. فهي واسعة غير محدودة بحد، قابلة لإراءة الكل، لكن هل يراد الكل أو البعض؟ هذا مرتبط بمقام الطلب وتعليق الأمر بها بالفعل. تلك السابقة تر الخارج بنحو صرف الوجود وأصل الوجود، فليس فيها قابلية للتوسعة. الاعتبار الرابع هو نفس هذا الثالث، لكن بإضافة أن الطبيعة الملحوظة حينئذ ليست ذات الطبيعة التي تري في الخارج وجوداتها، بل الطبيعة المقيدة بما يلزمها عند التحقق والوجود في الخارج من لوازم هذا التحقق والوجود، من هذه المشخصات التي لا بد منها في الوجود الخارجي. إذن المنظور من خلاله ليس عنوان الطبيعة، ليس مجرد عنوان الإنسان مثلا، بل عنوان الإنسان مع ما معه ويلازمه لو وجد وتحقق في الخارج من مشخصات وعوارض، بنحو العنوان الكلي. لا أقول الملحوظ هي الطبيعة مع العوارض في الخارج، فإن العوارض في الخارج جزئية، والطبيعة المقيدة بالعوارض الجزئية الموجودة في الخارج هي أيضا جزئية موجودة في الخارج تبعا لذلك. ونحن سابقا قلنا متعلق الطلب لا يكون هذا الجزء المتحقق في الخارج لأنه موجود، وتعلق الطلب به يكون من طلب الحاصل. إذن مشخصات الأفراد ملحوظة هنا مع الطبيعة لكن بنحو كلي، وهذا الذي عبرت عنه بقولي الملحوظ هي الطبيعة مع كلي ما يلازمها في الوجود الخارجي عند الوجود لو وجدت، من هذه المشخصات الملازمة للوجود كلي ذلك. فمثلا إذا قلت ائتني بإنسان، يكون المطلوب إنسان مع ما له من مشخصات، لكن لا أقول المطلوب ذاك الإنسان المعين مع تلك المشخصات الخاصة الموجودة له في الخارج، من لون بشرة خاص وسن خاصة وكونه ابن فلان وفلانة وهكذا. ليس هكذا، بل جئني بإنسان، جئني بطبيعي إنسان معه مشخصاته التي لا بد منها في وجوده الخارجي عندما يوجد ويتحقق. وتكون هذه المشخصات على هذا التقدير جزء المطلوب، وفي الخارج عندما يؤتى به يكون مشخصاته جزء ما يحقق المطلوب في الخارج. أما بناء على التعلق بالطبيعة فيكون هذه لوازم المطلوب وليست جزءه، وإذا تحقق في الخارج تكون لوازم تحققه وليست دخيلة في تحقيق ذات ما هو المطلوب. هذه الطبيعة بهذا الاعتبار الرابع هي عبارة أخرى عن الفرد كما اتضح، لكن بهذا التصوير الكلي للفرد لا بنحو الوجود في الخارج. بناء على القول بالتعلق بالفرد، فالمتعلق هي هذه الطبيعة الملحوظ معها المشخصات بالنحو الذي بينت، على الوجه الكلي لا الجزء الحاصل في الخارج، لأن الخارج موجود ومتحقق ولا يتعلق به طلب، لأنه من طلب الحاصل وهو محال لغو. وأما بناء على التعلق بالطبيعة فيدور الأمر بين الاحتمالات الثلاثة الأولى، والأول منها خارج جزما، لأن الطبيعة فيه قصر النظر فيها على ذاتها وذاتياتها، ولم ينظر من خلالها إلى خارج عنها تريه وتحكيه، مع أن الطلب يتعلق في الخارج. عندما نقول صلي يعني أوجد الصلاة في الخارج، تصدق أوصل صدقة في الخارج إلى مستحق إلى فقير، فلابد أن تكون الطبيعة المتعلقة للطلب فيها نظر إلى الخارج ومرآتية إليه، وينظر من خلالها إليه ويعلق الطلب بها من حيث تحكيه، ليكون مصححا لطلب الخارج. لكن بهذا المعنى لا الخارج الحاصل بالفعل، ما يمكن إيجاده في الخارج. لا أريد منك ما هو موجود من الطبيعة في الخارج فعلا فإنه طلب الحاصل، أريد منك الطبيعة في الخارج، يعني أن تخرج الطبيعة إلى عالم الوجود والتحقق، على الاختلاف الذي ذكره مرة في هذا السياق بين أصالة الوجود وأصالة الماهية. على أصالة الوجود أريد منك وجود الطبيعة في الخارج، على أصالة الماهية أريد منك خارجية هذه الطبيعة. ما هي خارجيتها؟ هي الماهية التي تكون في الخارج بغض النظر عن هذا. المهم أن الطبيعة التي تقع متعلقة الطلب لابد أن يكون فيها حكاية عن الخارج، لأن المطلوب هو الوجود الخارجي بالمعنى الذي شرحت. فالطبيعة باللحاظ الأول حيث لا تري الخارج وليست إلا هي ذاتها وذاتياتها ولا شيء آخر خارجا عن ذلك، وبالتالي ليست أيضا مطلوبة أو لا مطلوبة، مقطوع النظر عن الطلب وعدمه، كما هو مقطوع عن سائر العوارض، تعلق الطلب عارض من العوارض. هي غير ملحوظ فيها أنها مثلا كبيرة أو صغيرة، أنثى أو ذكر، بيضاء أو سوداء أو غير ذلك. وكذلك ليس ملحوظا مع أنها مطلوبة أو لا مطلوبة، بشرط لا عن كل ذلك، إخراج كل ذلك. إذن هي اعتبار ذهني ينظر فيه إلى الذات والذاتيات لا غير، وليس محكيا به وراء ذلك في الخارج شيء آخر، فليست هي متعلق الطلب. فينحصر الأمر ويدور بين الاعتبارين الثاني والثالث، لكن في بعض كلام المتقدم أشرت إلى رجحان الثالث بنكتة أن اعتبارها الثاني وإن نظر فيه من خلالها إلى الخارج وكان فيها قابلية أن تحكي عنه ويطلب من خلالها الخارج، إلا أنها ملحوظة على نحو صرف الوجود ومطلق ما يخرجها من العدم. وهذا النوع أو النحو من اللحاظ لو أريد تعليق الطلب بها معه فإنه يحتم طلبها بنحو صرف الوجود لا أكثر. والحال أننا في الأوامر وفي النواهي في الطلبات لا ملزم لنا بطلب صرف الوجود، وقد نحتاج إلى تعليق الطلب بها بنحو أوسع. صرف الوجود مطلق ما يحققه فرد واحد أو مجموعة أفراد دفعة واحدة، مطلق أول ما يصدق به خروجها من العدم إلى الوجود، الوجود الأول إذا شئت أن تعبر، الدفعة الأولى كائنا ما كانت من حيث عدد الأفراد واحدا أو أكثر تخرج به بهذا الوجود الأول بهذه الدفعة من العدم إلى الوجود، ويتحقق لها صرف الوجود، محض الوجود، أصل الوجود. ليس كل موارد الطلب يكفي فيها هذا، نحتاج أحيانا إلى أن نوسع أكثر من ذلك لبعض أفرادها ووجوداتها، لكن أكثر من مجرد الصرف، أفراد تدريجية مختلفة مثلا، بل أحيانا نحتاج إلى التوسع إلى الكل. أكرم العالم، يعني كل ما يصدق أو من يصدق عليه عالم، لحاظها بنحو صرف الوجود يمنع من ذلك. فيتعين أن تكون الطبيعة المتعلقة للطلب هي الملحوظة بنحو الوجود السعي، المأخوذة مرآة إلى الخارج بما لها من قابلية الحكاية والإراءة لكل ما هو وجود لها في الخارج. ثم في مقام الطلب يتصرف، قد يقع الإهمال، قد يقع الإطلاق، قد يقع التقييد ببعض، قد يقع التعميم على نحو الاستغراق بمثل كل، أو على نحو البدلية بمثل أي، حسب الملاك واختلاف المقامات. هذا بالنسبة إلى الأمر الأول. الأمر الثاني الذي نريد أن نستذكره مما تقدم في ذلك المطلب، المحت إليه في الجملة في كلام المتقدم، وهو أنه بناء على القول بتعلق الطلب بالفرد، فليس المطلوب الفرد بالمعنى المساوي للجزئي، يعني الفرد في الخارج، وذلك لما قلنا من أن الفرد الجزئي الموجود في الخارج فعلا لا معنى لتعلق الطلب به، لأنه من طلب الحاصل وهو لغو قبيح، وإنما يكون المطلوب على التعلق بالفرد عنوان كلي، عنوانا كليا، هو عنوان الطبيعة المقيدة بتلك المشخصات الكلية. كما قلت إذا قيل جئني برجل فالمطلوب طبيعة الرجل مع مشخصاتها، لا الرجل الموجود في الخارج متشخصا بالمشخصات، فإن طلبه محال وطلب للحاصل، لكن طبيعة الرجل التي لم تتحقق بعد، طبعا قد تكون تحققت لكن لا شغل لي بتلك التي تحققت وبتلك الوجودات، أريد وجودا آخر. طبيعة الرجل القابلة للتحقيق في الخارج ألحظها مع كلي المشخصات، أقول أريد رجلا، أريد إنسانا، أي طبيعة مع ما يلازمها من عوارض التشخص. فإذا حققت طبيعة في الخارج أتيتني بإنسان، فما أتيتني به فيه وجود الإنسان أي الحيوان الناطق الخاص الذي هو مصداق الطبيعة، وفيه زيادة على ذلك عوارض ومشخصات الوجود الخارجي التي لا ينفك عنها التحقق في الخارج، مثل طوله وعرضه ولون بشرته، ويكون امتثالك لأمر جئني بإنسان بكلا الوجودين، الوجود الذي هو مصداق للطبيعة والعوارض الملازمة له لأنها جزء المطلوب على هذا، طلبت قبل أن تكون موجودة فأوجدت بعد الطلب وحصل الامتثال بالكل. هكذا يكون مطلوب كلي الفرد في محل الكلام بناء على التعلق بالفرد، ليس هذا الموجود في الخارج من الصلاة في المغصوب هو متعلق الطلب، بل متعلق الطلب عنوان كلي فرد الصلاة. عنوان كلي طبيعة الصلاة ما هو؟ عنوان الصلاة الحاكي عن الطبيعة، لكن عنوان كلي الفرد ما هو؟ هو عنوان طبيعة الصلاة بإضافة ما يلحق هذه الطبيعة في الخارج عند التحقق والوجود. مجرد أن تقول عند التحقق والوجود يعني لم يتحقق بعد، يعني ملحوظ بنحو كلي. عنوان العوارض والمشخصات كلي اللون والطول والعرض الذي يوجد في الأفراد الخارجية مصادق منه، لون خاص هنا، طول خاص، عرض خاص، ومثلها في فرد آخر، وهكذا. هذا المعنى من العنوان الكلي للفرد هو الذي يكون متعلقا للطلب للأمر في مثل الصلاة، وللنهي في مثل المغصوب، كلي الغصب مع ما يلازمه من مشخصاته وعوارضه في الخارج عند التحقق والوجود، مثل أن يكون الغصب في هذا المكان المملوك لفلان في يوم كذا في ساعة كذا بمقدار كذا من الوقت أو من التصرف وأمثال ذلك. هذه المشخصات، هذه تؤخذ بنحو كلي وتنطبق على الأفراد المختلفة، ويكون في كل فرد منها مصاديق جزئية. هذا غصب من فلان ساعة كذا إلى آخره، ذاك غصب من فلان الآخر ساعة أخرى بنحو آخر لمدة أطول أو أقصر، أو غصب من نفس الشخص مرة أخرى لمال آخر أو لنفس المال في زمان آخر غير الزمان الأول، وهكذا. هذا المعنى الكلي للفرد هو متعلق الأمر والنهي، وليس الوجود الخارجي الجزئي الذي طلبه طلب الحاصل. وقد ظهر لك من هذين الأمرين اللذين بيناهما أنه على التعلق بالطبيعة، فصحيح أن المفروض في المجمع وجود طبيعتين، لكن من حيث أريد أن أبين لك دخالة الأمرين فيما نريده، من حيث إن كل من هاتين الطبيعتين أخذت باللحاظ الثالث بوجودها السعي الملحوظة معه مرآة إلى الخارج، إذن كل من الطابعتين تحكي الخارج، تحكي وجودها في الخارج. طبيعة الصلاة تحكي ما هو صلاة في الخارج، طبيعة الغصب تحكي مصداق الغصب في الخارج، لكن المفروض أن الخارج واحد، يعني ما تحكيه طبيعة الصلاة هو ذات ما يحكيه طبيعة الغصب بحسب النظرة الأولية. فمن جهة إذن تعددت الطبيعتان لهذا الواحد في الخارج، فيمكن على أساسه القول بالتعدد ثم الجواز. ومن جهة وحدة الموجود في الخارج المحكي بهاتين الطبيعتين يمكن أن يقال هو واحد، وبالتالي يقال بالامتناع. هذا على التعلق بالطبيعة. وعلى التعلق بالفرد أيضا نقول صحيح أن المفروض من الوجود في الخارج والفرد فيه هو فرد واحد، لكن المفروض أيضا أن هذا الفرد الواحد في الخارج تعنون بعنوانين كليين لا بعنواني الطبيعتين. أتكلم على التعلق بالفرد، وقد أوضحت لك على التعلق بالفرد أن المتعلق عنوان كلي الفرد من نحو الذي شرحت. فهذا الفرد الواحد في الخارج منطبق عنوانين كليين لفردين كليين، هما متعلقان للأمر والنهي. فرض الصلاة الكلي يعني الصلاة مع ما يلازمها في الخارج من مشخص متعلق للأمر، وفرض الغصب الكلي أي الغصب مع ما يلازمه في الخارج من مشخص متعلق النهي. فالواحد الخارجي ذو عنوانين ووجهين، وبهذا اللحاظ أيضا يمكن أن يقال من حيث هو واحد نذهب إلى الامتناع، ويمكن أن يقال من حيث هو منطبق هذين العنوانين وتحيثه بحيثيتين، إذن يمكن أن يقال بالتعدد ويصار إلى القول بجواز الاجتماع. من هنا يتضح لك جواب المصنف عن كلتا الدعوتين دعويين، والذي حاصله أنه لا فرق بين القول بالتعلق بالطبيعة وبين القول بالتعلق بالفرد في جريان النزاع على كل منهما، وجواز اختيار كل من القولين على كل من القولين هناك. وذلك أما على القول بالتعلق بالطبيعة فلأن هذه الطبيعة وجودها في الخارج مع وجود الطبيعة الأخرى واحد، ولو النظرة البدوية بالوجود الخارجي، يعني وجوداهما في الخارج وجود واحد وهما متعددتان، وهذا الواحد انظر إلى الواحد في الخارج يعني لا ألحظ المشخصات، ذات الصلاة ذات الغصب بغض النظر عن الخصوصيات الفردية، لأن مصداق الطبيعة الخارجي هو هذا، مصداق إنسان كطبيعة في الخارج هو الحيوان الناطق الذي في زيد، وليس ذات زيد بما له من عوارض خاصة. فوجود طبيعة صلاة ووجود طبيعة غصب في الخارج وجود واحد كما هو المفروض، لكن هذا الوجود الواحد منطبق طبيعتين كليتين ومتحيث بحيثيتين، من كل واحدة من الحيثيتين صح انطباق واحدة من الطبيعتين عليه، لولا هذا التحيث المختلف ما كان منطبقا للطبيعتين. هو من جهة كذا منطبق عنوان أو طبيعة صلاة، وهو من جهة كذا الأخرى منطبق طبيعة غصب. إذن يكون على التعلق بالطبيعة مورد الاجتماع شيئا واحدا بالخارج ذا وجهين، فيدخل في محل النزاع ويصح السؤال فيه، هل تعدد وجهيه وحيثيتيه يجدي في كونه متعددة فيجوز الاجتماع، أو أن تعدد وجهيه لا يغير من واقع كونه وجودا واحدا فيتعين القول بالامتناع؟ هذا تصوير النزاع على الطبيعة. وأما على التعلق بالفرد فكذلك، لأنه قد اتضح مما بينا أنه على التعلق بالفرد ليس متعلق الأمر أو النهي الوجود الخارجي الجزئي للفرد، فإن ذلك كما قلنا لا يكون متعلقا للطلب، لا لطلب الوجود لأنه طلب الحاصل، ولا لطلب الترك لأنه أيضا حاصل، ولا معنى، يعني كأن واحد يقول لي اترك شرب الخمر الذي فعلته، الذي فعلته قد فعلته، وطلب تركه غير معقول، تركه ممتنع بعدما فرض وقوعه، تركه في فرد آخر نعم جائز، ترك هذا الذي فعلته هذا قد فعلته وانتهى الأمر. فعلى كل حال يكون طلب إيجاده أو طلب تركه يكون لغوا لعدم إمكانه، على الأول حاصل ولا معنى لتحصيله، على الثاني وقع ولا معنى للتخلص منه وتركه وإعدامه مثلا. إذن على التعلق بالفرد قلنا ليس الوجود الخارج الجزئي هو متعلق الطلب لا الأمر ولا النهي، بل متعلقهما عنوان كلي للفرد، طبيعة زائدا العوارض. بناء على هذا اتضح كون الحال على الفرد مثله على الطبيعة، بمعنى أن مصداق هذا الفرد في الخارج واحد، وجود هذا الفرد في الخارج واحد، الصلاة في الخارج والغصب في الخارج في محل الكلام شيء واحد، لكن هذا الشيء الواحد والموجود الفارد في الخارج هو منطبق عنوانين كليين، مثل ما قلنا منطبق عنواني الطبيعتين، لكن هنا منطبق عنوانين كليين هما عنوانا الفردين الكليين، منطبق عنوان كلي الغصب الذي ملحوظ معه عوارضه ولواحقه الخارجية، ومنطبق عنوان كلي الصلاة الملحوظ معها مثل ذلك، فيدخل في محل النزاع ويصح السؤال فيه: هل تعدد وجهيه وعنوانيه وحيثيتيه اللتين بهما ينطبق عليه عنوانان ينفع في تعدده فيقال بجواز الاجتماع، أم أنه لا ينفع ولا يغير من كونه واحدا شيئا فنقول بالامتناع؟ هذا محصل الجواب، والباقي عبارة. قال السابع: أنه ربما يتوهم تارة أن النزاع في الجواز والامتناع يبتني على القول بتعلق الأحكام بالطبائع خاصة، وأما الامتناع على القول بتعلقها بالأفراد فلا يكاد يخفى. يعني وأما على القول بتعلق الطبائع بالأفراد فالامتناع متعين ولا يكاد يخفى ولا نزاع هناك. لماذا ضرورة لزوم تعلق الحكمين بواحد شخصي؟ هذا كأنه يفترض على القول بالتعلق بالأفراد أن المتعلق الجزء الخارجي، فيقول حتما لابد أن تقول بالامتناع، لأن المفروض أن هذا المجمع واحد في الخارج، والقول بجواز والقول باجتماع الحكمين فيه معناه القول باجتماع المتنافيين في واحد، وهذا لا يكون، فلابد أن تقول بالامتناع. هذا وأخرى، بل ضرورة لزوم تعلق الحكمين بواحد شخصي ولو كان ذا وجهين على هذا القول، كونه ذا وجهين لا ينفع لأن المفروض أن الفرد هو الذي في الخارج، فليكن ذا عشرة وجوه لكنه في الخارج شيء واحد. وأخرى، قد يتوهم تارة أخرى أن القول بالجواز مبني على القول بالطبائع. لماذا؟ لتعدد متعلق الأمر والنهي ذاتا على القول بالتعلق بالطبائع. ذاتا يعني حقيقة، لا وجودا في الخارج، حقيقة، ذات حقيقة يعني طبيعة، لتعدده طبيعة وحقيقة، وإن اتحد وجودا. وإذا كان المتعلق هي الطبائع، إذا كان المتعلق هي الطبائع فالطبيعتان متعددتان ولم يجتمع أمر ونهي في شيء واحد، إذن لا مانع من ثبوت الحكمين فعلا لأن لكل محلة ومتعلقة. هذا أيضا يفترض أن متعلق الأمر طبيعة من حيث هي لا يسري إلى الخارج، وكذلك النهي، والحال أننا نقول إن متعلق الأمر والنهي طبيعة محكي بها الخارج، تر الخارج يسري منها الحكم إلى الخارج، فلا ينحسم هذا هكذا. تقول هذا الخارج واحد لكنه ذو وجهين، فهل المدار على وحدته فيمتنع أو على وجهيه فيجوز؟ إذن وأخرى أن القول بالجواز مبني على كذا، وأن القول بالامتناع مبني على القول بالأفراد. لماذا يمتنع الأفراد؟ لاتحاد متعلق الأمر والنهي شخصا خارجا في الخارج، ولكونه فردا واحدا فحتما يمتنع الاجتماع فيه. وأنت خبير بفساد كلا التوهمين، فإن تعدد الوجه، أنا ألفت نظرك هنا إلى شيء يتفق عليه كلتا الدعويين، وهو أنه على القول بالتعلق بالطبائع التعدد في الجملة يجدي. ما مقصودي من قولي في الجملة يجدي؟ إلى الآن كنا عندما استعمل عبارة يجدي نعني أنه يساوي تعدده، تعدد عنوانه ووجهه يجدي يعني يساوي كونه هو في الخارج بالدقة متعددا. الآن أريد معنى أوسع من هذا، أقول يجدي إما أو يجدي ابتداء بمعنى أنه يكون قابلا حينئذ للبحث فيه، بمعنى يدخل في محل النزاع ويصح أن ينظر إليه فيقال صحيح هو واحد في الخارج، لكن له عنوانان فيمكن أن يسأل هل يجدي عنوانه في تعدده أو لا، مقابل سد الباب وأن تقول ما دام واحدا في الخارج انتهى الأمر خلص، نقول بالامتناع. مسألة الاجتماع بحث لغو كله، ما دمتم فرضتم المجمع واحدا في الخارج فالاجتماع في واحد لا يجوز بهذه البداءة. في مقابل سد هذا الباب فتحه، فأن نقول لا، هذا الواحد له وجهان، فمن جهة كونه ذا وجهين يصح السؤال، لا يتعين القول بالجواز، يصح السؤال يدخل في النزاع هل تعدد وجهيه يعدد ذاته الخارجية بالدقة أو لا. هذا معنى يجدي شامل لهذا ولما قد يتفرع عليه من أنه بعد الدخول كذلك في محل النزاع قد نقول بالفعل تعدد وجهي يجعله اثنين فنقول بالجواز. على الدعوة الأولى تعدد الوجهين على الطبيعة أجدى في الإدخال في محل النزاع، أما على الفرد فلم ينفع. على الفرد قال الفرد هو الخارجي الواحد فلا يجيء نزاع. نعم على الطبيعة، فكونه منطبقة طبيعتين وله عنوانان نفعه تعدد عنوانيه ليكون محل النزاع وليصح السؤال فيه هل تعددهما يوجب تعدده، فنقول بالجواز، أم لا فنقول بالامتناع. هذا نوع من جدوى التعدد بمعنى فتح الباب للنزاع مقابل سد الباب رأسا. في الدعوة الثانية النحو الآخر من جدوى التعدد بعد الفراغ عن كونه محل النزاع، الواحد المجمع الواحد المتحيث بحيثيتين بلا إشكال محل نزاع وسؤال، لكن على القول بالطبيعة يصبح ذا عنوانين وهما وهذان العنوانان متعلقان للأمر والنهي وهما متعددان فلم يجتمعا في واحد فيحتم القول بالجواز. أريد هنا من يجدي المعنى الأوسع من هذا الذي يشمل تصحيح دخوله في محل النزاع بغض النظر عما تختار، ويشمل بعد الدخول في محل النزاع تصحيح التعدد بحيث يصار فيه إلى القول بالجواز، مقابل سد الباب والقول هذا واحد والواحد لا يجوز الاجتماع فيه والمسألة بهذه البداهة مثلا انتهى الأمر. هذا المعنى من يجدي موجود على الدعويين ومشترك بينهما على الطبيعة. الدعوة الأولى على الطبيعة تقول يصح النزاع فيه، دعوة الثانية على الطبيعة تقول أكثر من ذلك يحتم القول بالطبيعة القول بتعدده والذهاب إلى الجواز. بما أن هذا مشترك انطلق المصنف منه في العبارة ليقول إذا كان التعدد بهذا المعنى الذي ذكرت يجدي على القول بالطبيعة يعني ليدخل في محل النزاع وربما ليصار لاحقا إلى القول بالتعدد واختيار الجواز، أو لا فلا، فهو يجدي أيضا على القول بالتعلق بالفرد، ويصح معه الدخول في محل النزاع، وربما يصار معه إلى القول بالتعدد ثم الجواز أو لا فلا. انظر عبارة: وأنت خبير بفساد كلا التوهمين، فإن تعدد الوجه إن كان يجدي بحيث لا يضر معه الاتحاد بحسب الوجود والإيجاد، وجود وإيجاد واحد. تفنن في العبارة مشان السجعة الآتية: لكان، إذا كان يجدي يعني على الطبائع، لكان يجدي ولو على القول بالأفراد، أو إذا كان يجدي في نفسه وفي الجملة فيجدي مطلقا بلا فرق بين الطبائع والأفراد ولو على الأفراد. لماذا؟ لما بينا من أنه لا فرق على التقديرين، هناك موجود واحد في الخارج وهو منطبق عنوانين كليين، إما عنوانا الطبيعتين وإما عنوانا الفردين الكليين، فيدخل في محل النزاع. لذلك قال: فإن الموجود الخارجي الموجه بوجهين يكون فردا لكل من الطبيعتين على الطبائع، والتعبير بالفرد ليس مناسبا ربما، لأن عندما نتحدث عن الطبائع فمصداقها في الخارج ليس الفرد بمعنى ما معه المشخصات، بل مصداقها في الخارج وجود الطبيعة، يعني الطبيعي المكشر عن خصوصيات الفرد. لكن ماذا يعبر عنه؟ عبر بالفرد وعبر بالمصداق، عبر بالمصداق، حصة قد يكون كلي. إذن يكون هذا الوجود الخارجي فردا لكل من الطبيعتين، مصداقا لكل من الطبيعتين على الطبائع، إذا كان هكذا فيكون مجمعا لفردين على الأفراد. يريد أن يبين الملازمة: وجود الخارج الموجه بوجهين على الطبائع يكون فردا لكل من الطبيعتين على الأفراد، يكون مجمعا للفردين الكليين الموجودين، لفردين كليين موجودين في الخارج بوجود واحد. فكما لا يضر وحدة الوجود في الخارج بتعدد الطبيعتين على القول بالطبائع بحيث يدخل معه في النزاع، فتسأل هل العبرة بوحدته في الخارج أو بتعدد طبيعته، كذلك لا يضر هذه الوحدة، وحدة الوجود في الخارج، بكون المجمع اثنين من أي جهة؟ بما هو فرد ومصداق، مصداق وفرد لكل من الطبيعتين. يعني الطبيعتين ما عنده عبارة يعبر، أنا أعبر بالفرد الكلي. طبيعتين يعني الكليتين، المأمور بما على الفرد يعني المأخوذ بهما، قل المشخصات. فكما يصور أنه واحد في الخارج بحيثيتين على الطبيعة، يصور ذلك على الأفراد فيجدي، وإلا يجدي على الأفراد بهذا النحو لما كان يجدي أصلا حتى على القول بالطبائع كما لا يخفى. لماذا لا يجدي حينئذ؟ ليش لا يجدي في الأفراد؟ ليش لا يجدي في الأفراد؟ تقول: لأنه فرد واحد في الخارج. نقول: على الطبيعتين لا يجدي، لوحدة الطبيعتين وجودا واتحادهما خارجا أيضا. إذا كنت تعدد طبيعتيه وصدق المتعدد عليه الذي يكون بحيثيتين ينفع على الطبيعة، فتعدد عنوانيه الفرديين الكليين وصدقهما عليه من حيثيتين على القول بالأفراد ينفع. وإن قلت على القول بالأفراد لا ينتفع بذلك لأنه واحد في الخارج، وعلى القول بالطبائع لا ينفع ذلك لأن وجود الطبيعتين واحد في الخارج، فكما أن وحدة الصلاطية والغصبية في الصلاة في الدار المخصوبة وحدتها وجودا غير ضائر بتعددهما وكونهما طبيعتين، هذا على الطبائع، كذلك وحدة ما وقع في الخارج من الفرد يعني من الطبيعة مع الخصوصيات، من خصوصيات الصلاة في الدار المخصوبة من فرد الصلاة مع الخصوصيات في تلك الدار، هذا وحدته وجودا غير دائر بكونه فردا للصلاة، يعني للعنوان الكلي للفرد المأمور به فيكون مأمورا به، وفردا للغصب والعنوان الكلي للغصب المنهي عنه فيكون هذا الواحد منهيا عنه، فهو على وحدته وجودا يكون اثنين لكونه مصداقا للطبيعتين على الطبائع أو على الأفراد. غايته على الطبائع مصداق للطبيعتين من حيثهما، على الأفراد مصداق للطبيعتين المأخوذ فيهما المشخصات، والحمد لله رب العالمين.